أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل، وهذا الفصل يقع تحت عنوانين مختلفين في كلماته، إذ تارة يبحث هذا المطلب تحت عنوان اعتبارات الماهية، وتارة ثانية يبحث تحت عنوان تقسيمات الماهية. والغرض من هذا البحث ها هنا هو الاطلاع على أن الماهية التي من حيث هي ليست إلا هي، أي هي من هذه الاعتبارات التي سوف تتقدم. إذن سوف نقسم الماهية إلى عدة أقسام، ثم بعد ذلك سنوقع بحثا في أنه أي قسم من هذه الأقسام هو الذي نقول إنه من حيث هو ليس إلا هو، إن الماهية فيه من حيث هي ليست إلا هي. بعبارة ثانية، إن الغرض من تقسيم الماهية إلى أقسامها أو بيان اعتباراتها هو معرفة أي قسم من هذه الأقسام هو الذي يكون الكلية الطبيعي. فالغرض إذن هو البحث عن الكل الطبيعي. وقبل أن نخوض في اعتبارات الماهية وفي بيان التذبذب الواقع في كلمات الفلاسفة تارة والأصوليين تارة ثانية، وهم مجتمعين تارة ثالثة، لا بد أن نقف على دراسة تاريخية للبحث لنعرف أن هذا البحث من أين نشأ في كلماته. والحاصل أن قدماء الفلاسفة قد أوقعوا بحثا في أن الذهن كيف ينتزع صور الماهيات الكلية، ما هو دور العقل، وما هي طريقته في انتزاع الماهيات الكلية. فإن الذهن كلما سلط حواسه وجهازه العصبي على الخارج لم ينتزع إلا إدراكات جزئية، إدراكات حسية، فكيف يحصل العقل هذه الإدراكات أو هذه الماهيات الكلية؟ وقد انتهت نظريتهم واستقرت على نظرية التجريد أو نظرية التقشير، وحاصلها أن الذهن أول شيء ينتزعه هي صور تلك الجزئيات المحسوسة، فإنه ينظر إلى المادة الخارجية فينتزع صورة حسية لزيد الجزئي، ثم بعد ذلك ينظر بنظرة ثانية إلى جزئي آخر يرحمكم الله، فيدرك بالإدراك الحسي صورة حسية وجزئية ثانية. ولكن الذهن رغم إدراكه لهذين الإدراكين المختلفين يشعر أن بينهما حقيقة مشتركة، فإن زيدا وإن كان متفاوتا في طوله مع عمرو، وصورة عمرو الذي في الذهن تتفاوت في مشخصاتها مع صورة زيد، ولكن الذهن يدرك وجدانا أن هناك حقيقة مشتركة بين هذين الإدراكين، وأن هذا التفاوت بين الصورتين الحسيتين لا يؤثر على وحدة تلك الحقيقة. ومن هنا يقوم الذهن بالمقارنة بين هاتين الصورتين الحسيتين الجزئيتين، فيقوم بتجريد كل صورة عن مشخصاتها العارضة التي ليس لها دخل في تكوين أصل الحقيقة. فإن طول زيد لما كان متفاوتا مع طول عمر، ومع ذلك كان زيد وعمر حقيقة واحدة، علم حينئذ أن الطول ليس من ذاتيات الإنسان، وإنما هو من عوارضه المشخصة. فيقوم الذهن باختزال هذا العارض، ويقوم بتجريد صورة زيد عن ذلك الطول، وهكذا يقوم الذهن بتقشير كل صورة عن عوارضها المشخصة إلى أن ينتهي إلى حقيقة واحدة صرفة لا يمكن أن تتثنى ولا أن تتكرر، فينتهي إلى ماهية الإنسان، فينتزع حينئذ ماهية كلية ببركة التجريد والتقشير. ونعني من التجريد أي تجريد الصور الجزئية عن مشخصاتها العارضة التي ليست هي دخيلة في تكوين أصل الحقيقة. وهكذا ينتهي الذهن إلى ماهية كلية، وحيث إن هذه الماهية الكلية منتزعة عن صورة جزئية لذلك الشيء الموجود خارجا، والأمر الانتزاع لا بد أن يكون موجودا في المنتزع منه، لأن انتزاع شيء من شيء فرع وجوده في المنتزع منه. فهذه الماهية حيث إنها منتزعة من صورة زيد الذي في الخارج، فلا بد أن يكون لهذه الماهية وجود وانحفاظ في زيد الخارجي. غاية الأمر أن هذه الماهية عندما تنوجد في زيد لا تنوجد إلا مع المشخصات العارضة، وببركة التحليل والتجريد يصبح لهذه الماهية وجود ومحل في الذهن. فالماهية التي هي مع المشخصات لا موطن لها إلا في الخارج، والماهية التي هي من دون المشخصات لا موطن لها إلا في الذهن، لأن الخارج مكان التشخص ومحله. طبعا بمعزل عن أن هذه النظرية حقيقة قد اتضح فسادها بعد تنقيح جملة من المسائل في علم المعرفة. لا، سيأتي، سوف نعلق في نهاية المطاف على هذه النظرية، وسوف نبين أنها نظرية لمجرد تقريب الفكرة، ولكنها لا تجدي حقيقة لانتزاع الماهيات الكلية بهذه الطريقة. على كل حال، ومن هنا لما لاحظ الفلاسفة بعد بنائهم على هذه النظرية، نظرية التجريد، أن الماهية المنتزعة من الخارج قد جردت عن العوارض المشخصة، قالوا إن هذه الماهية إن نظرنا إليها بما لها من تلك المشخصات العارضة فهي ماهية مخلوطة. أي شوف الآن سوف نطلع شيئا فشيئا، لماذا عرضنا البحث التاريخي؟ سوف نطلع شيئا فشيئا على بعد المتأخرين عن لحاظ المتقدمين. قالوا هذه الماهية عندما تنوجد في الخارج فلا بد أن تنوجد مع عوارضها المشخصة، فهي في الخارج لا بد أن تكون مخلوطة بتلك العوارض. وإذا نظرنا إليها بعد تجريدها عن تلك المشخصات العارضة فهذه الماهية لا موطن لها إلا وين؟ إلا الذهن، ونسميها حينئذ بالماهية المجردة. ومن الواضح أن الماهية المخلوطة لابد أن تكون موجودة بلا إشكال، لأنها مخلوطة بعوارض مشخصة، والعوارض تقتضي التشخص في الخارج بحسب الفرد. وهذا طبعا هذا من رواسب القول بأصالة الماهية وبيناه فيما سبق. جيد، وإن نظرنا إليها بما هي مجردة، فالماهية المجردة عن كل خصوصية وكل مشخص لا يمكن أن تنوجد في الخارج، فهذه لا محل لها إلا في الذهن. فالماهية المجردة لابد أن تكون الماهية المخلوطة لابد أن تكون موجودة في الخارج، والماهية المجردة لابد أن تكون معدومة في الخارج، يعني موجودة وين؟ في الذهن. إذن فلا هذه ولا تلك من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، وإنما إذا لاحظنا الماهية بمعزل، يعني نشوف كأن الذهن يعمل عناية ذهنية ثانية وفي رتبة ثانية ويقوم بتجريد هذه الماهية حتى عن لحاظ التجرد والاختلاط، فيلحظ الماهية فقط ويقصر نظره عليها، بمعنى أنه يلحظها ولا يلحظ معها شيئا آخر. هذه الماهية التي لوحظت من حيث هي، شو يعني الآن صار من حيث هي؟ أي بمعزل عن خلطها بالمشخصات وبمعزل عن تجريدها عنها، فهذه الماهية من حيث هي لا اقتضاء لها لا للوجود ولا للعدم. وهذه الماهية قد تنوجد إذا وجدت عوارضها المشخصة، وقد لا تنوجد إذا جردت عن عوارضها المشخصة. فصار للماهية في كلماتهم ثلاثة اعتبارات: الماهية المخلوطة، وهذه التفت بغض النظر عن خلطها عن أي صفة، عن الصفة التي نخلطها بالماهية، المهم أنها خلطت بشيء، سواء كان ذلك الشيء الذي خلطت معه أمرا وجوديا أو أمرا عدميا. يعني ماهية العالم غير الفقير ما هي مخلوطة بعدم الفقر بخصوصية ثانية، فهذه الماهية المخلوطة مثلا سميت عندهم بشرط شيء، وهذه لا محل لها إلا وين؟ إلا الخارج. والماهية التي جردت عن كل مشخصاتها العارضة هذه ماهية لا بشرط، لأنها لوحظت بشرط عدم الخلط، لوحظت مجردة، عفوا بشرط لا ما. هذه ما هي بشرط لا، لأنه قد لوحظت بعد تجريدها عن المشخصات، أي قد شرط فيها أن لا ينضم إليها شيء من المشخصات، هذه تسمى ما هي بشرط أن لا ينضم إليها شيء بعد التجريد. يعني لاحظنا هذه الماهية و راعينا في لحاظنا أن لا نضم إليها شيئا آخر، فهي بشرط لا. وهذه الماهية التي هي بشرط لا، شوف، لا محل لها في الخارج، لا يمكن أن تنوجد في الخارج، لا مصداق لها في الخارج، خلاف الآن سيأتي في نظرية الأصولين، الماهية بشرط لا لها تحقق في الخارج. طيب، وأما الماهية التي تلحظ من حيث هي بغض النظر عن التجريد أو عن الاختلاط، يعني مع تجريدها عن خصوصية التجريد والاختلاط، فهذه ما هي لا بشرط، وهذه تنسجم مع كلا القسمين السابقين، لأن اللا بشرط يجتمع مع في شرط، وتسمى الماهية اللا بشرط، وتسمى الماهية المطلقة أيضا. وهذه الماهية المطلقة في كلماتهم، نتحدث إلى الآن عن الأوائل أو نتحدث عن متقدمي الفلاسفة، هذه الماهية المطلقة هي الكل الطبيعي، وهي التي تنوجد في الخارج، ولكن لا بمعنى أنها تنوجد بنفسها، ما عندنا ماهية وتمشي هكذا، تنوجد في الخارج بوجود أفرادها، وتنوجد في الذهن أيضا مجردة عن المشخصات العارضة. قالوا هذه الماهية المطلقة وهي الماهية اللا بشرط هي الكل الطبيعي، وهي من حيث هي ليست إلا هي، البحث في نظر المتقدمين أو على طريقة المتقدمين واقعا في غاية السلاسة. ولكن بعد ذلك
بس سؤال صغير عن المهير المخلوط الواضح كان المعيار هو ما يرتبط بالخارج.
نعم سنبين
في قيد عدم
كيف
أخذنا
لا العدم المضاف إلى عدم المضاف يعني عدم المضاف إلى وجود
خارج.
بلا إشكال عدم مضاف إلى أمر وجودي يعني غير الفقير يعني مثلا الغني أو المتوسط مثلا
بس تكون في له منشأ بالخارج
بلا إشكال هو لذلك هو عدم مضاف ولذلك هو عدم مضاف إلى أمر وجودي يعني حتى يتضح المنشأ ولا العدم بطلان محض. نعم يعني بدل أن نقول مثلا الإنسان المقيد بالتوسط والغنى من غير الفقير من هذا الباب يعني
يعني
مقصد خصوصية خارجية
لو عملت على شيء ما له منشأ يعني ما له مصداق خارجي
لا يمكن أن يكون هذا ليس لا شوفوا حتى نلاحظ منشأ البحث من يعني البحث نشأ عندما كانوا يبحثون عن طريقة تصور الماهية الكلية فلا بد بعد التجريد عن الخصوصيات الخارجية فمرادهم من الخلط ومن بشرط شيء بشرط تلك المشخصات الآن شوف سيتضح سوف نقارن دائما بين كل تقسيم وماهية. ثم بعد ذلك تطور هذا البحث في كلمات الفلاسفة تارة من جهة ومن جهة ثانية فإن إدخال هذا البحث على علم الأصول أيضا قد أدى إلى تطويره وتفريع مسائله. وأول من ذكر هذا البحث من الفلاسفة بصياغته الفنية هذه هو المحقق الطوسي في كتابه التجريد، وإن كان في كتاب الإشارات وفي كلمات الشيخ الرئيس يوجد بعض العبائر التي من قبيل بشرط شيء أو البشرط لا أو اللا بشرط، ولكن هذا البحث أول عرض فني له بهذا النحو وبهذا العنوان كان في كلمات المحقق الطوسي قدس سره في كتاب التجريد. بعد ذلك تطور هذا البحث وصار هناك أقسام زائدة وتقسيمات متغايرة، وذلك لأنهم بعد أن قسموا الماهية إلى بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط وجد أن اللا بشرط وإن كان ينطبق على البشرط شيء والبشرط لا ولكنه من جهة ثانية اعتبار مباين للبشرط شيء والبشرط لا. فالإنسان كلي الإنسان، وإن كنا الآن سوف نطبق على تطبيقات على أمثلة أصولية معلش، كلي الإنسان وإن كان في الخارج ينطبق على الإنسان العادل والإنسان غير العادل، فهو مقسم بالنسبة إليهما ولكنه قسيم لهما من جهة ثانية، لأننا إذا نظرنا إلى المحكي باللحاظ إذا نظرنا إلى الملحوظ بهذا اللحاظ فإن الملحوظ وهو كلي الإنسان أعم من الإنسان العادل والإنسان غير العادل، ولكن إذا نظرنا إلى نفس اللحاظ أي طريقة توجه الذهن إلى هذا المفهوم فمن الواضح أن الذهن عندما يتوجه إلى كلي الإنسان فطريقة توجهه هذه تباين طريقة توجهه إلى الإنسان العادل وتباين طريقة توجهه إلى الإنسان غير العادل. يعني الذهن عندما نظر إلى كل الإنسان كان نظره واسعا، وعندما نظر إلى الإنسان العادل كان نظره ضيقا وأخذ خصوصية العدالة، وعندما نظر إلى الإنسان غير العادل أيضا كان نظره ضيقا ولكن مع اختلاف الخصوصية. فطريقة نظر الذهن إلى اللا بشرط مغايرة لطريقة نظره إلا بشرط شيء، والبشرط له هذا واضح. وإن كان المنظور إليه عند لحاظ الله بشرط نفس الملحوظ وهو الإنسان، يجامع خارجا الإنسان العادل والإنسان غير العادل. ولذلك صح أن يكون اللا بشرط مقسما للبشرط شيء والبشرط لا بالحمل الشائع، يعني بالنظر إلى نفس الملحوظ، ولكنه يباينهما بالنظر إلى اللحاظ، يعني طريقة توجه الذهن إلى المفهوم. الآن الذهن عندما يتوجه إلى مطلق مفهوم الإنسان، هذا التوجه غير توجهه إلى الإنسان العادل، وغير توجهه إلى الإنسان غير العادل، طريقة توجه الذهن مختلفة. إذن نفس اللحاظ يباين اللحاظين الآخرين، وإذا كان يباين مباينا لهما فيكون قسيما لهما لا مقسما، وإذا صار قسيما لهما فصارت الأقسام ثلاثة: لحاظ لا بشرط، ولحاظ بشرط شيء، ولحاظ بشرط لا. وإذا صارت الأقسام ثلاثة فلا بد أن يجمعها جامع يكون مقسما لهذه الثلاثة، فوجب البحث عن تصوير لهذا المقسم أو اللحاظ الرابع. قالوا إنما يكون مقسما لهذه الثلاثة هو لحاظ الماهية لا بشرط أيضا، ولكن حتى نميز بينه وبين ذلك اللحاظ الواقع قسيما، قالوا هذا نسميه لا بشرط المقسمي حتى يكون مقسما. وما سبق نسميه لا بشرط القسم. وهذه تفرقة لفظية، إلى الآن لم نقف على تفرقة المعنوية بينهما. ثم اختلفت كلماتهم في تصوير الفارق بين اللا بشرط القسمي وبين اللا بشرط المقسمي، وسنعرض جملة من تقسيمات البحث التي توقفنا على بعض هذه الفوارق. التصوير الأول للفرق بين اللا بشرط القسم واللا بشرط المقسم أن اللا بشرط القسم خالية، أن الماهية التي تؤخذ لا بشرط القسم، هذه المية خالية من كل قيد، هي لا بشرط خالية من كل قيد إلا قيد الإطلاق، وأما الماهية لا بشرط المقسم فهي الخالية من كل قيد حتى قيد الإطلاق. طيب عندنا لا بشرط، عندنا بشرطي لا، عندنا بشرطي شيء، أو دعك من هذا التعبير، عندنا الماهية المخلوطة وعندنا الماهية المجردة. وهنا قالوا عندنا، شوف، حتى يعبروا عن أنه لم تلحظ، أرادوا أن يعبروا أن هذه الماهية لم يلحظ معها لا التجريد ولا الخلط، فقالوا مطلقة، فقالوا الماهية المطلقة، فجاءوا ليميزوا بين اللا بشرط القسم واللا بشرط المقسم، فنظروا إلى هذا القيد فوجدوه صفة للماهية، فقالوا هذه الماهية وإن كانت خالية من كل قيد ولكنها قيدتها هنا بالإطلاق، على أساس أنه عندما نقول الماهية المهملة فهذه ماهية مقيدة بالإهمال. جيد، ولكن لا نريد أن نتسرع في الإشكال. قالوا هذه الماهية اللا بشرط هي ماهية قد خليت عن كل قيد، لم يلحظ فيها أي قيد إلا قيد الإطلاق، ولذلك ذهبوا بعد ذلك قالوا هذه الماهية التي هي بقيد الإطلاق لا يمكن أن توجد في الخارج، لأن الماهية المقيدة بهذا القيد ما هي ذهنية، لا محل لها إلا في الذهن، ولذلك قالوا هذه لا يمكن أن تكون هي الكلي الطبيعي، فذهبوا إلى الماهية اللا بشرط المقسم. أما الماهية اللا بشرط المقسم فقالوا هي الماهية التي لوحظت ولم يلحظ معها شيء، حتى قيد الإطلاق. شوف الآن يعني شوف سوء الإشكال واضح عندما نطلع على تاريخ المسألة. هذا عندما قالوا الماهية المطلقة لم يريدوا أنهم قيدوها بالإطلاق. جيد، إذا قالوا الماهية،
سألتك يعني شوي أمسك الخلط عندهم، يعني هي المخلوطة كده النظر فيها للصفات العرض الخارجية. طيب هنا الإطلاق لما أحملها على موضوع هو
الماهية
الإطلاق شو صار؟
جيد، ولذلك قلت أنا أستعمل إلى الآن أمثلة الأصولين، سنرجع وسنقارن بين كل التقسيمات. الماهية يعني خليني إلى الآخر. الماهية المطلقة إذا قالوا هي اللا بشرط القسم، وهذه الماهية لم يلحظ معها أي شيء ولكن لوحظ معها قيد الإطلاق. أما الماهية اللا بشرط المقسم فهي الماهية هكذا، كأن المسألة أرضية يعني، فهي هذه الماهية وهي التي لوحظت ولم يلحظ معها شيء حتى قيد الإطلاق، وهذه من حيث هي ليست إلا هي، وهذه التي نسميها الماهية اللا بشرط المقسم. هذا تصوير، وأغلب الظن أنه قد اتضح منشأ الخلط فيه. جيد،
بتصير ترجع مولانا بتصير بشرط الله
لا سنبين ده مطلب طويل لا تستعجل. جيد، التصوير الثاني، وهذا التصوير الثاني وإن كان لا يخلو من دقة ولكنه لا يخلو من الإشكال في النظرة الفلسفية. كيف؟
تصوير مين هذا اللي سبب بس حتى نفسه اللي قبله؟
هلا غير التصوير الثاني أن الماهية عندما التفت عندنا ماهية بشرط شيء، وعندنا ماهية بشرط لا، وعندنا ماهية لا بشرط، وهذه الثلاثة من جهة اللحاظ هي أقسام، ولا بشرط لحاظ لا بشرط من جهة كونه لحاظا فهو قسيم للبشرط شيء والبشرط لا، ولذلك يلزمنا أن نوجد مقسما أيضا، وهذا المقسم هو الماهية لا بشرط المقسم. جيد، ولكن ما هو الفرق حينئذ بين اللا بشرط القسم واللا بشرط المقسم؟ توضيح هذا الفارق مبتن على عرض هذه الأقسام. الآن عندما نقول أن الماهية قد أخذت بشرط شيء، فهذا يعني أن الذهن قد تصور الماهية وقد تصور بشرط شيء، يعني بشرط قيد، صحيح؟ قد تصور الماهية وتصور القيد، يعني خلينا نشوف ناخذ العالم الفقير، هو تصور العالم وتصور الفقير واعتبر وجوده، واعتبر وجود هذا القيد، شرط في هذه الماهية وجود هذا القيد، هذه الماهية بشرط شيء، ففيها خصوصيات ثلاث. عندما نقول أن الماهية قد أخذت بشرط لا، فهذا يعني أن الذهن قد لاحظ الماهية. أين أكل؟ ها؟
بعد.
ها؟ اعتبر وجوده. زين. الماهية بشرط لا يعني أن الذهن قد لاحظ الماهية. التفت. وحتى يشترط عدم وجودها فلا بد أن يتصور هذه الخصوصية، وقد لاحظ القائد.
اعتبره.
ها؟ ولكنه اعتبره. شوف الآن إذا أردنا أن نقارن بين هاتين الصورتين فنجد أنهما تشتركان في شوف في لحاظ الماهية وفي لحاظ القيد فيهما، ولكن غاية الأمر أنه قد اعتبر وجود القيد في الماهية بشرط شيء واعتبر عدمه في الماهية لا بشرط. إذا أردنا أن نطبق نظرية التجريد حتى ننتزع مقسما لهاتين الماهيتين فنجد أن ما يصلح أن يكون مقسما هو ما يجمع هاتين خصوصيتين، فقالوا إن الماهية لا بشرط شو؟ أي لا بشرط شو؟ لا بشرط القسم. نجد أن الذهن يلحظ الماهية ويلحظ القيد أيضا، عمر أنه لم يعتبر لا وجوده ولا عدمه. كما تقول أكرم الإنسان، كما تقول هكذا، أكرم الإنسان سواء كان عالما أو جاهلا. فأنت لاحظت ماهية الإنسان، ولاحظت ماهي، لاحظت القائد أيضا، ولكنك لم تشترط وجوده ولم تشترط عدمه. هذه قالوا لا بشرط القسم، هي الماهية، ولاحظت القائد ولكن لم تعتبر لا الوجود ولا العدم. جيد، هيك هذا هو التصوير. شو مش عامل لك هذا التصوير؟ الماهية لا بشرط القسم هي أن تلحظ الماهية وأن تلحظ القيد، يعني تلحظ ماهية العالم وتلحظ الفقر، ولكنك لا تشترط وجوده ولا تشترط عدمه. وهذه الماهية متقومة بخصوصيتين، بلحاظ الماهية وبلحاظ القيد. وأما الماهية لا بشرط المقسم فأنت تلحظ الماهية ولا تلحظ معها شيئا آخر. شوف، تلحظ الماهية ولا تلحظ معها شيئا آخر، وهذه بعملية التجريد أيضا صالحة لأن تكون مقسما. كان شوف، وبهذا فالفرق بين الماهية لا بشرط القسم والماهية لا بشرط المقسم أن لا بشرط القسم لا بشرط، مش عن لحاظ القيد، لوحظ القيد، هي لا بشرط عن وجود القيد. شوف، لا بشرط عن وجود القيد وعدمه. وأما لا بشرط المقسم فهي لا بشرط، هي لا بشرط عن لحاظ القيد، لا عن وجوده. إذن فالفرق بين القسم والمقسم أن القسم لا بشرط عن وجود القيد، وإن كنت تلحظه على كل حال، تلحظه على كل حال. وأما الماهية لا بشرط المقسم فهي لا بشرط عن عن اللحاظ. أتصل النوبة إلى
يضيف شيء عن القسم هذا اللحاظ.
كيف؟
إذا لم أقيده أو لم ألحظ عدمه، شو يفيد يعني؟
ليش قيدت هذه الماهية بأن يلحظ معها وصف آخر، ولكن لم تقيد بأن يشترط معها ذلك الوصف الآخر؟ ثم إلى الآن نحن نستعرض بيانهم، ولا نريد أن نختار جهتنا. على خليش حد بس معنا شوي. هذا هو تصوير آخر.
بس عفوا سؤال، بس ما المقسم؟ بس هذا المقسم.
المقسم هذا هو.
ما يجمع الماهية والقيد.
لا، مش ما يجمع الماهية والقيد. ما يجمع الماهية والقيد هي نفس هذه الماهية اللي بشرط القسم. المقسم هو الماء لحاظ الماهية.
لحاظ الماهية القسم إلى الماهية مع القيد.
كيف؟
بدون لحاظ القيد.
طبعاً هذه الماهية وقد لوحظ معها القيد، هذه الماهية لوحظت فقط ولم تلحظ معها شيء آخر. طيب، هذا التصوير لو سلمناه فسوف لا يقف عند نهاية. ليش؟ لأننا سوف نضيف أقساماً غير متناهية حينئذ. أولاً، لأن الماهية لا بشرط القسم وإن كانت لا بشرط عن وجود القيد، ولكنها بشرط من جهة لحاظ القيد، صحيح؟ فيلزمنا حينئذ ماهية هنا، وهي بشرط، هي أن تلحظ الماهية بشرط عدم لحاظ القيد. لأن الماهية لا بشرط المقسم، حتى تكون مقسما للقسم فلا بد أن تكون مقسما لقسمين أو أكثر، ولا معنى لأن يكون الشيء منقسما إلى قسم واحد، وهذا لا معنى للتقسيم حينئذ. وحينئذ نحتاج إلى تسلسل في الماهيات، ولذلك البعض ذهب إلى أن الماهية المهملة هي شيء خامس، لا هي لا بشرط القسم ولا هي لا بشرط المقسم. وقد ذهب إلى ذلك بعض المعاصرين وكثير من المتقدمين أيضا.
بس هي
هذا من جهة
مقسم للثلاثة.
كيف؟ لا، هذه هي المقسم للاثنين. تقصد هذه هي مقسم للثلاثة؟ جيد، ما عندنا مشكلة، ولكن هنا يلزمنا مقسم آخر، لأن هذه الماهية لا بشرط القسم قد لوحظت الماهية ولوحظ معها القيد، فهي بشرط شيء من جهة اللحاظ، وإن كانت لا بشرط من جهة وجود القيد. يعني ننقل الكلام إلى تقسيم آخر،
هي عملية
صحيح؟ فيلزمنا ماهية تلحظ ويشترط أن لا يلحظ معها شيء آخر، هذه بشرط لا من جهة اللحاظ، ويلزمنا حينئذ مقصد. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن الماهية لا بشرط المقسم، بمعزل عن الإشكال الذي سبق، هذه الماهية لا بشرط المقسم، وإن سلمنا أنها مقسم للماهية لا بشرط القسم والبشرط شيء والبشرط لا، ولكنها سوف تكون مقسما لهذه الثلاثة من جهة المضحوظ، من جهة المضمون، لا من جهة اللحاظ. فإن طريقة توجه الذهن إلى الماهية المهملة مغايرة لطريقة توجه الذهن إلى الماهية لا بشرط والبشرط شيء وغير ذلك. وحينئذ فيلزم أن يصير اللحاظ الماهية لا بشرط المقصد أو لحاظ الماهية المهملة، إذا فرضنا أن هناك شيئا خامسا، سوف يكون لحاظا مباينا للحاظات السابقة. ومع تباين هذه اللحاظات فسوف تصبح الماهية المهملة أو لا بشرط المقسم قسيما لما سبقها. وعندما تصير قسيما لما سبقها فيلزمنا أن نفتش وأن نبحث حينئذ عما يصلح أن يكون مقسما لهذه الماهيات اللامتناهية، وهكذا سوف ننتهي إلى نتيجة لامتناهية حقيقة في اعتبارات الماهية. وبعض الأصوليين يلتزم بهذه النتيجة، يقول إن الذهن لو أراد أن يتتبع تلك أو ذلك المقسم إلى ما لا نهاية فسوف يستطيع أن يستنبط ماهيات لا متناهية. غاية الأمر أن الذهن يقصر حينئذ النظر وينتهي في بحثه، جيد، وتنتهي قدرته البشرية على التفتيش عن هذا المقسم.
نعم.
على كل
نعم أصم اللحاظات ولا الماهيات؟
جيد، هذه محاولة السيد البرجول سيأتي بس هذا والله البحث طويل مش صغير. على كل اتضح إلى الآن. ولكن قبل أن ننتقل إلى الخطوة الثانية لابد أن نرجع إلى مسألة. عندما كنا نتحدث عن الماهية المخلوطة والماهية المجردة، قلنا هذه المخلوطة هي الماهية التي تلحظ معها عوارضها المشخصة، والمجردة هي التي تجرد عن كل مشخصاتها العارض. فالماهية بشرط شيء، هذه لأنها سميت في معرض بشرط شيء، بشرط شيء لا وجود لها إلا في الخارج، والبشرط لا وجود لها إلا في الذهن. بخلاف تقسيمات الأصوليين إذا تلاحظون دائما قالوا العالم ينوجد في الخارج في حصة الفقير وفي حصة غير الفقير، فكأنما جعلوا البشرط لا مما له تحقق ووجود في الخارج، لأنهم بشرط شيء لم يلحظوا، لم ينظروا إلى البشرط شيء والبشرط لا إلى المشخصات العارضة، لم ينظروا إلى هذه الخصوصية في بحث المطلق والمقيد. ولذلك فإن غرض الأصوليين من هذا البحث مغاير بالكلية لغرض الفلاسفة. واللطيف أن الفلاسفة قد وقعوا في مطب الأصوليين وأخذوا عنهم، مش العكس المسألة. طيب على كل حال هذا من جهة. من جهة ثانية التفريق الذي تقدم الذي سبق هذا التفريق، عندما قلنا إنهم فرقوا بين الماهية اللا بشرط والقسم وبين الماهية اللا بشرط المقسم، عندما فرقوا بينهما بأن اللا بشرط القسم خالية عن كل قيد إلا قيد الإطلاق، واللا بشرط المقسم خالية عن كل قيد حتى قيد الإطلاق، هذه الماهية اللا بشرط التي هي خالية عن كل قيد إلا قيد الإطلاق لا يمكن أن يكون لها تحقق في الخارج. ولذلك ذهب الأصوليون إلى أن الماهية المطلقة لم يوضع لها اللفظ. ولكن عند المحقق الطوسي ليس مراده من الماهية المطلقة هي الماهية التي شرطت فيها الإطلاق، بل المراد هي الماهية التي لوحظت بما هي وأضفنا لها قيد الإطلاق قيدا لغويا ليوضح ذلك المعنى، جيد؟ فهذه الصفة النحوية الوجودية التي لها وجود لفظي أوهمت أن يكون لمعناها وجود حقيقي وأن هناك قيد أن هناك قيدا حقيقيا للماهية. الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية. برزت محاولة عند الأصوليين لمعالجة هذه المسألة، وهي محاولة السيد البروجردي قدس سره، وهي محاولة لطيفة دقيقة اعترض عليها فيما بعد وربما نجيب عنها في آخر البحث. حاصل هذه المحاولة أن هذه الشبهة، أنا أعطيتكم العشر دقائق الأولى، أن هذه الشبهة إنما وقع فيها أصحابها بسبب أنهم توهموا أن هذه التقسيمات هي تقسيمات للماهية، فلما كانت الماهية منقسمة إلى هذه الأقسام فلا بد أن يكون لها مقسم جامع، وهذا المقسم الجامع حينئذ ننقل الكلام إليه، ثم إذا نظرنا إليه كلحاظ وجدناه قسيما لما سبق، فتتسلسل السلسلة إلى ما لا نهاية. ولكن هذه التقسيمات إنما هي تقسيمات للاعتبار لا للماهية المعتبرة، أي إن الذي ينحل إلى حصص متعددة هي طرق توجه الذهن إلى الماهية الواحدة، فليس في الذهن إلا ماهية واحدة، ولا يوجد حصص وأنواع وأقسام متعددة لهذه الماهية. غاية الأمر أن الذهن له عدة طرق في نظره إلى تلك الماهية الواحدة، فالماهية واحدة، غير أن الذهن قد يلحظها وينظر إليها بطريقة ثم يلحظها وينظر إليها بطريقة ثانية. فما هو متعدد ومتحصص هو طريقة توجه الذهن إلى الماهية الواحدة، فالمتعدد هو الاعتبار، ومقسم هذه الاعتبارات هو كلي الاعتبار، وأما الماهية فهي واحدة، فلا نحتاج حينئذ إلى ماهية لا بشرط مقسمي، ولا إلى ماهية مهملة، ولا إلى تسلسل غير متناهٍ في هذه السلسلة. إذن فمن، ولذلك نحن نشوف، ولذلك فمن اللائق بناء على محاولة هذا المحقق أن لا يقال تقسيمات الماهية، بل أن يقال اعتبارات الماهية. ومنشأ الخلط أنهم استسهلوا التعبير عن الاعتبار بالتقسيم لسهولة لفظ التقسيم على لفظ الاعتبار، فأوهمهم ذلك أن الأقسام أقسام لذات الماهية، في حين أن هذه التقسيمات إنما هي الاعتبار. وعلى هذا فالماهية واحدة، وغاية الأمر أنها تلحظ بلحظات متعددة. هذا البيان وإن كان لطيفا ولكنه بهذا المقدار لا ينفع لحل الإشكالية، لأنه هروب مما فر منه، وذلك لأن لحاظ الماهية يعني إيجادها في الذهن. وما معنى أن تلحظ الماهية؟ أي أن توجدها بوجود ذهني، وحينئذ فتعدد الاعتبار تعدد اللحاظ يستلزم تعدد الملحوظ في الذهن، فتعدد الاعتبار يستلزم تعدد المعتبر، يعني تعدد طرق التوجه يستلزم تعدد الماهية. فحتى عندما نجعل التقسيم تقسيما للاعتبار سوف يفضي ذلك إلى تعدد الماهية وتحصصها في الذهن، يعني أن تصير ذا حصص. هذا بحث، هذا الخطوة الثالثة، أن هل ما هو المعقول الأولي وما هو المعقول الثانوي. جيد، توضيح هذا الإشكال وتوضيح ما يمكن أن يكون جوابا يأتي، والحمد لله رب العالمين. الحق ما قاله المحقق الطوسي. وحلو عنه
يعني هو